رحمة العالمين.
كتبها للإذاعة حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت سياوش علي. شارك في التمثيل
مصطفى محمود، بلال البحراني،
ابتسام الإبراهيمي.
من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله. انقطع المطر عن الجزيرة العربية وتتابعت على قريش سنون أمحلة الضرع وأرمت العظم وأهلكت الزرع، فحارت العقول وارتجفت القلوب ودب الهلع واليأس، وأخذ الناس يبحثون عن قطرة ماء هنا وهناك دون جدوى.
كفى يا نافع، كفى، منذ نصف نهار وأنت تحفر في هذه الأرض.
لا حيلة لي في الحصول على الماء إلا مواصلة الحفر.
ولكنك ستهلك نفسك بالحفر، لقد شحت علينا السماء والأرض بالماء، فلا تقتل نفسك يا نافع في البحث عن الماء وتتركني أرملة بين الناس. نافع، كفى يا نافع، كفى.
حسنا تركت الحفر، ولكن قولي كيف سنروي ظمأنا فضلا عن زرعنا وأنعامنا؟ قولي لي.
أقول لك، أعمد إلى إحدى النياق وأنحرها وأستخرج الماء من أكياسها.
ماذا؟ صدقت، لم يبق أمامنا سوى نحر الإبل. آه يا للمصيبة.
واستمر انقطاع مطر السماء، واستمر الخوف والعناء، فلا يمكن استمرار الحياة البدوية دون ماء. وفي ذات ليلة، وبينما كانت رقيقة بنت صيف بن هاشم نائمة، إذ سمعت هاتفا يقول:
يا معشر قريش، إن هذا النبي المبعوث منكم هذا إبان نجومه، فحي هلا بالحيا والخصب. ألا فانظروا رجلا منكم طوالا عظاما أبيض بضا.
أدركوه.
ما بك؟ تعوذي من الشيطان، لا شك أنه كابوس.
لا يا نافع، إنها رؤيا صادقة. وأبشر يا نافع بزوال محنتنا ونزول المطر. أبشر يا نافع.
كيف؟ ماذا رأيت؟ قولي لي، ماذا رأيت؟
لقد نمت مهمومة مغمومة لما أصابنا من قلة الماء، فسمعت هاتفا يدعونا إلى التوسل إلى الله بالنبي لرفع هذه المحنة.
ولكن لم يبعث فينا نبي.
لا يمكن يا نافع أن يكون بيننا نبي لم يبعث بعد.
بلى، يمكن أن يكون ذلك. وقد سمعت عن الطفل اليتيم الذي يتبناه جده عبد المطلب، هو النبي المرتقب للكرامات التي ظهرت له.
اسمع يا نافع، لقد سمعت الهاتف يعطي مواصفاته فيقول إنه عظيم البدن، أبيض اللون، أشم العرنين، سهل الخدين.
إذا كان طويل القامة وعظيم البدن، فهذه المواصفات تنطبق على عبد المطلب.
لا شك يا نافع أن هناك علاقة وطيدة بين النبي وجده عبد المطلب.
إذن لا بد من إخبار رجال قريش برؤياك.
أجل،
لنرى بعد ذلك ماذا سنفعل.
حسنا.
قصت رؤيا رقيقة على رجال قريش، فلم يبق قرشي إلا قال: إن مفتاح محنتنا بيد شيبة الحمد، أي عبد المطلب. وسمي بشيبة الحمد لأن في ولادته شوهدت شيبة في رأسه. نعم، لقد تدفق القوم على عبد المطلب يلتمسونه التوسل إلى الله سبحانه في حل مشكلتهم المستعصية.
يا أبا الحارث، لقد علم أهل مكة بمنزلتك وعلو شأنك، فنسألك بمن تعبد أن تدعو لنا ربك لينزل علينا المطر، فإنك طاهر مطهر، ومن صلبك يخرج النبي المرتقب رحمة للعالمين.
أجل أجل، لقد آن الأوان لرفع هذه المحنة، ولكن دعني أقول كلمات لأهل قريش.
تفضل يا سيد قريش وزعيمها، تفضل.
يا قوم، افعلوا ما أقوله لكم.
سمع وطاعة، سمعة سمعة.
احملوا الطيب وطوفوا بالبيت العتيق سبعا، واستلموا الحجر، ثم ارتقوا جبل أبي قبيس وانتظروني هناك.
سمعا وطاعة يا أبا الحارث، سمعا وطاعة.
فعل القوم ما أمرهم به زعيم قريش عبد المطلب، وارتقوا جبل أبي قبيس، فقام عبد المطلب فاعتضد حفيده محمدا فرفعه على عاتقه، وهو يوم ذاك طفل لم يبلغ السادسة من العمر.
تعال يا ولدي، تعال وارتقي عاتقي.
نافع، انظر يا نافع.
ماذا؟
لقد رفع عبد المطلب حفيده على عاتقه.
لا شك أنه يخاف عليه السقوط من هذا الجبل. دعيني أعن على حمله.
يا أبا الحارث، يا زعيم مكة.
نعم يا نافع، ماذا تريد؟
دع عنك هذا الطفل، أنا أحمله عنك.
والله لا تسقون إلا به، لقد حملته ليكون وسيلة لنا إلى الله.
عذرا يا أبا الحارث، تقدم على بركة الله وتوسل به إلى الله.
يا الله
يا الله يا الله.
الغوم
يا قوم، كفوا عن الصخب والكلام، وارفعوا أيديكم إلى السماء وأمنوا على دعائي. اللهم ساد الخلة وكاشف الكربة، أنت عالم غير معلم، وهؤلاء عبادك وإماؤك بفناء حرمك، يشكون إليك سنتهم التي أذهبت الخف والظلم. فارحمنا يا رب،
فارحمنا يا رب،
فارحمنا يا رب بحق من حملت على عاتقي، وأمطر علينا غيثا مريعا مغدقا. يا الله يا الله
يا الله
يا الله
يا الله.
نزل الغيث
يا قوم، نزل الغيث.
حمدا لك يا رب.
حمدا
حمدا لك يا رب. بشيبة الحمد أسقى الله بلدتنا.
فقد فقدنا الحياة واجلوذ المطر،
فجاد بالماء سحاب له سبل،
سحى فعاشت به الأنعام والشجر.
مبارك الطفل يستسقى الغمام به، ما في الأنام له عدل ولا خطر.
حمدا لله يا رب.
حمدا على بيتك يا
رسول الله صلى الله عليه وآله 22 شهرا من يوم ولادته، رمدت عيناه، فشق ذلك على عبد المطلب، فجاء به إلى أبي طالب رضي الله عنه وقال له:
يا أبا طالب.
نعم يا أبا.
هذا ابن أخيك محمد قد رمدت عيناه كما ترى، وأخشى أن يفقد بصره.
أعاده الله من كل سوء.
أعاده الله.
أترغب أن أعرضه على أطباء مكة؟
أرغب أن تعرضه على أمهر الأطباء، وقد سمعت أن طبيبا ماهرا يسكن الجحفة.
تقصد عراف الجحفة؟
نعم يا بني، إنه معروف بعراف الجحفة، ولكنه طبيب ماهر وراهب معروف.
هاتني ابن أخي لآخذه إلى عراف الجحفة وأسأل الله أن أعود به معافى.
إن شاء الله إن شاء الله، اذهب به على بركة الله يا بني.
ماذا حصل يا إلهي؟
لا تخف أيها الغلام.
كيف لا أخاف يا مولاي؟ كيف لا أخاف؟
لا تخف،
إني أرى خيمتنا تهتز والأرض ترتجف والنياقة يتعالى صوتها.
لنخرج من الخيمة ونستعد لاستقبال ضيف عزيز على الله.
أرى قادما يتجه نحونا.
إني أشم طيبا وأرى نورا.
طاب صباحك أيها الطبيب.
أهلا بك ومرحبا، لقد طاب صباحنا حقا بقدومك. تفضل داخل الخيمة. أهلا بك ومرحبا.
تفضل.
لا أريد أن أطيل المكوث أيها الطبيب، فقد جئتك بابن أخي لتداوي عينيه.
إن شاء الله.
فقد أصيبتا بالرمد ولا يقدر على الرؤية.
هل يمكن أن تعرفني بنفسك أولا؟
نعم، أنا أبو طالب ابن عبد المطلب زعيم مكة.
الله أكبر، الله أكبر، أنتم سلالة الأنبياء والصالحين، وقد شرفتني بقدومك. ومن هذا الطفل الذي رمدت عيناه؟
إنه محمد ابن أخي.
محمد؟
نعم، اسمه محمد.
إنه هو. ولماذا وضعت منديلا على وجهه؟
لكي لا تؤذيه الشمس بحرارتها.
اكشف لي عن وجهه لأرى عينيه.
نعم، تفضل أيها الراهب، لقد رفعت المنديل.
سبحان الله، أرجع المنديل إلى وجه ابن أخيك يا أبا طالب، أرجع المنديل.
ما بك أيها الطبيب؟
لا شيء.
لما هذا الارتباك والفزع؟ فقد قيل لنا إنك أمهر الأطباء في الجزيرة، وإنك من كبار الرهبان.
لا تلومني يا أبا طالب، فقد أفزعني نور سطع من وجه محمد، وأشهد أنه النبي الذي بشر به في التوراة والإنجيل على لسان موسى وعيسى، وها أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله حقا حقا.
أيها الراهب.
نعم.
لقد سمعت منك قولا عظيما.
يا أبا طالب، يا أبا طالب.
نعم.
إن شأن ابن أخيك أعظم مما سمعت مني، وأعلم أنك معينه على ذلك ومانع من يريد قتله من قريش.
والله لأفديه بنفسي وولدي.
سيولد لك ولد يا أبا طالب اسمه إيليا، وهو أول من يؤمن بنبوته.
وكيف عرفت ذلك أيها الراهب؟
إنا لنجد صفته عندنا في الوصية، كما نجد صفة محمد بالنبوة. وإن ابنك يا أبا طالب سيكون سيد العرب وربانها، يعطي السيف حقه.
اسمه إيليا؟
نعم، فهو أعلى الخلائق يوم القيامة بعد الأنبياء ذكرى، وتسميه الملائكة البطل الأزهر المفلح.
المفلح؟
نعم، المفلح.
عجبا.
لأنه لا يتوجه إلى وجهه إلا أفلح وظفر. والله لهو أعرف بين أصحابه في السماوات من الشمس الطالعة يا أبا طالب. يا أبا طالب.
نعم.
انطلق بابن أخيك محمد، فليس عليه بأس.
حسنا.
أبو طالب لأبيه عبد المطلب وأخبره بما قاله الراهب، فقال له عبد المطلب: يا بني اكتم ما سمعت، فوالله ما يموت محمد حتى يسود العرب والعجم.
يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي. عندما
النادي حظا قف على رسلك مهلا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا
لم تمل اللحن ملا
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا
لم تمل اللحن ملا
أترى الحزن شجاها أم هو السعد تجلى
النادب حظا على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا
صبحنا يحمل طلا
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا
صبحنا يحمل طلا
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا
غمر الأكوان فضلا
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا
غمر الأكوان فضلا
إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا
النادب حظا على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
أنت ما زلت بخير لم تزل تملك حلا
لم تزل تملك حلا
أنت ما زلت بخير
لم تزل تملك حلا
إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا
إن من يراك طفلا ترى ينساك كهلا
ترى ينساك كهلا
إن من يرعاك طفلا أترى ينساك كهلا
أترى ينساك كهلا
ارفع الكف وناجي ربنا عز وجل
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا
ذهب الحزن وولى
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
العمارة الإيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بألف ألف خير إن شاء الله.
مستمعينا الأفاضل، فنون العمارة في البلدان ذوات التاريخ العريق والحضارة القديمة من أهم أسس هذه الحضارة، ولإيران التي تمتد حضارتها إلى آلاف السنين فنون عمارة رائعة يقل نظيرها. توجه الإيرانيين إلى البناء والتفنن فيه قدم تراثا رائعا كل الروعة في هذا المضمار. ويرى بعض المنقبين في الآثار القديمة أن الأعمدة الصخرية الرفيعة في أطراف شوش وفي هضبة موسيان عنصر أساسي.
نعم أعزائي، تعد قلعة حسنلو أهم وأقدم الأبنية المزدانة بالأعمدة في شمال غرب إيران، أي جنوب بحيرة أورومية، وكذلك الأعمدة الصخرية للمغارات التي حفرت في قلب الجبال كانت لإسناد السقف ومنع انهياره أو للاستفادة منها في الطقوس. وهذه الأعمدة والنحوت الموجودة داخل الكهوف تحكي إيمان الناس بعالم ما بعد الموت.
وعصر الماديين أعزائي المستمعين هو عصر الأبنية العظيمة المقسمة بالأعمدة الصخرية المحكمة، وقد قام الماديون الذين هزموا حكومة الآشوريين المقتدرة ما بين النهرين في القرن السابع قبل الميلاد حكومة مستقلة، وسموا عاصمتهم اسم هكمتانا وهي همدان الفعلية. وكان الماديون أول من أسس حكومة في إيران استمرت قرنين من الزمن، وكانت فنون العمارة عندهم مبسطة لكنها تتمتع بخصوصيات يمكننا أن ندعوها أصول العمارة في إيران القديمة. وقد تركت عمارة الماديين آثارها الفنية على جيران إيران قرونا متواصلة.
أيها الأخوة والأخوات، لقد انتشر في عهد الماديين تشييد القلاع الكبيرة ذات الجدران المنيعة والمسننة وبوابات وملاجئ وطرق تحت الأرض، وكانت هذه القلاع تقام في أسوار المدينة وهي محل استقرار الحكام وأصحاب البلاط إبان الحروب وهجوم الأعداء والأجانب.
نعم، وفي ذلك العصر بنيت المعابد والقاعات المنمقة لإقامة المراسم والاحتفالات، وكان ظاهر هذه الأبنية مبسطا لكنه خشن الملمس، وهي معدة كي تقاوم هجوم الأعداء و عصف الرياح وحدوث الزلازل. والجدير بالذكر أن بناء أمثال هذه القلاع والحصون استمر في إيران حتى القرن الثاني عشر الهجري، وما زالت آثارها واضحة للعيان.
مستمعينا مستمعاتنا، لقد ذكر المتخصصون في فن العمارة سبع طرائق للبناء اشتهرت بها إيران، اثنتان منها سبقت الإسلام وهي الطريقة البارسية والطريقة البارتية، وقد ظهرت في القرن السادس قبل الميلاد إمبراطوريتان مترامية الأطراف في إيران حين جمع كوروش الثاني أحد عظماء العصر الإخميني البارسيين والماديين أول الأمر ثم سائر القوميات في إيران، وشرع في فتح البلدان وإعمار إيران. وقد استقطب كوروش المعماريين والفنانين من كافة أنحاء إيران الواسعة الأطراف ليقوم هؤلاء ببناء عمارة لا مثيل لها بغية تعظيمه وحكومته. وقد اجتمع المعماريون وسائر الفنانين العاملين في البناء وأبدعوا باجتماعهم عمارة ذات لون وطعم بارسي مع تمتعها بكافة ملامح الفن القديم.
وقد استفادت هذه الطريقة الجديدة من أفضل مواد البناء، فكست قصر بارسا الخاص بالتشريفات في تخت جمشيد بخشب السدر الذي استخدم من لبنان أو الساج من قندهار. وكانت أغلب الأبنية في هذا العصر تشاد على منصة مرتفعة من صنع الإنسان، وهي خصوصية بارزة لفن العمارة الإيرانية.
نعم مستمعينا الكرام، قبل تشييد تخت جمشيد بني الكثير من القاعات والقصور ذات الأعمدة في العالم، لكن ليس فيها مثل تخت جمشيد الذي كانت الفاصلة بين كل عمودين من أعمدته 6.5 متر. واستعمل الصخور الصلبة وأحكمت بالصواميل المعدنية، وهو ما كان يسمح بارتفاع الأعمدة الصخرية 22 مترا. ولم يكن في هذا العصر عمارات وأواوين متناظرة حتى لا تتعب عين الناظر إليها.
وكثرت في العهد الإخميني الأسوار في أطراف العمارات والأبنية، مضيفة إليها مسحة جمالية. ومن خصوصيات هذا العصر الاستفادة من رؤوس خشبية للأعمدة الصخرية، وكذلك الإنارة الليلية في هذه الأبنية بمصابيح فوق الأسطح. وكانت هناك الأواوين ذات الأعمدة المتعددة قبالة المبنى، حيث كانت على جانبين أو أكثر من البناء.
أعزائي الكرام، تقبلوا تحيانا من جديد، ما زلتم تستمعون إلى برنامج العمارة الإيرانية، يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كونوا معنا واصحبونا وتابعوا ما تبقى من هذا اللقاء.
نعم أعزائي المستمعين، أقدم بناء أثري ما بقي قائما حتى يومنا هذا باسارغاد، الواقع على بعد 48 كيلومترا من تخت جمشيد في وسط إيران. ويتألف المبنى من معبد بأعمدة صخرية وحصن صخري معروف بسجن سليمان وعدد من المباني الصغيرة ومقبرة ذات سطح مدرج.
نعم، ولدى مشاهدة هذه الأثار بدقة تبدو منفصلة بعضها عن بعض، ويشبه طرازها والصخور المستعملة فيها طراز العمارة اليونانية. وقد فرشت الأرض بالصخر وتم الاستفادة من اللبان أعلى الجدران و وصله بالسقوف. أما التزيينات الجارية في المباني فهي من الطوب المفخور والصخر، وهي تلفيق وموائمة من فنون العمارة فيما بين النهرين وعيلام واليونان وإيران.
وفي أواخر عهد داريوش رأى الأبنية غير جديرة بالملك، وأمر ببناء قصر بالقرب منها. وجاء في الألواح المسمارية أن اسم المحل هو بارس أو بارسا، وهو اسم منطقة معينة سميت بعد إذن بيرسبوليس. وقد ثبت هذا القصر في وجه الأحداث المختلفة لتشييده من الصخور.
أعزائي، تبلغ مساحة بيرسبوليس 13 هكتارا، وتنقسم على 3 مناطق: المنطقة الأصلية والمبنى الذي بني على مكان مرتفع والأبنية التي قامت في السهل الأسفل. وعندما يتوجه الزائر اليوم إلى هذه المنطقة يرى آثارا لأعمدة صخرية نحيفة تمردت على عوامل التعرية، وما زالت النقوش والزخارف البارزة في أسفل الجدران ولكن بمقاييس أصغر. هذه النقوش تحدثنا بأوضاع البلاط الإخميني ونوع حياة الملوك في تلك الحقبة. 72 عمودا بارتفاع يضاهي 20 مترا، وقد توجت الأعمدة عند السقف برؤوس الحيوانات الصخرية، وتكثر نقوش الأسود المجنحة أو ذات القرون المجنحة على جدران قصور تخت جمشيد. كذلك نقوش الجنود المنتظمين في صف واحد قبالة داريوش، ويبلغ سمك بعض الجدران نحو 5 أمتار، وتزن الصخور 45 طنا. ولتخت جمشيد نظام تهوية ومجار للمياه والمياه الآسنة بشكل متعرج.
ولم يكن هذا المكان أعزائي المستمعين مكانا إداريا أو سياسيا، بل كان لإظهار عظمة الملك وبث الرعب في قلوب الأجانب. وفي العصر الإخميني اتخذ تخت جمشيد لاحتفالات رأس السنة النوروز والحفلات والضيافات الرسمية والكبيرة، وراح يستقبل الهدايا المقدمة إظهارا للطاعة والوفاء للحكم بشهادة الصور المنقوشة على الجدران. ويشاهد في النقوش مدرجان كبيران من السهل صوب قصر أبادانا، إضافة إلى الأسلحة والأسود والمزهريات المعدنية والخيول والألبسة والأقمشة الجميلة التي كانت تقدم هدايا.
أعزائي الكرام، القاعة ذات 99 عمودا المعروفة باسم قاعة 100 عمود أي ساد سوتون هي محل خزانة الحكم الإخميني، وقد وجد فيها نفائس نادرة، وتعرف الأثريون التماثيل والأدوات التي ألفت جزءا مهما من ثقافة ذلك العصر. ويرى علماء الآثار أن الواقعية الموجودة في فنون العمارة الإخمينية قليلة الوجود في غيرها، فقد امتازت بمحاولة إظهار نسبية للطبيعة، ولا سيما بالنحت على الصخور التي ارتفعت بها العمائر والقصور التي شمخت في ذلك الزمن.
وقبل أن يحرق الإسكندر المقدوني عام 331 قبل الميلاد تخت جمشيد، أصدر أوامره بحمل الخزائن القيمة إلى اليونان، فحمل الذهب الخالص وسائر الإبداعات الفنية والمجوهرات وأثاث القصور وأنواع السجاد والسلاح. لكن هذه السهول ما زالت تحتضن الأعمدة الصخرية المنحوتة الجميلة الناجية من كف الحدثان شاهدا على ما فعل.
أعزائي الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم الحلقة الثالثة من برنامج العمارة الإيرانية. نتمنى لكم أطيب الأوقات وأمتعها،
وحتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء. الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: بالعلم يطاع الله ويعبد، وبالعلم يعرف الله ويوحد، وبالعلم توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال والحرام. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان هل يجوز لمن استأجر نفسه للصلاة أن يستأجر غيره، وبيان هل يجوز للأجير أن يصلي صلاة الاستئجار جماعة. كان كلامنا ولا يزال في صلاة الاستئجار، ونقول في هذه الحلقة: إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل، فلو أن شخصا كان على أبيه صلاة قضاء ومات الأب ولم يقضي ما عليه من صلاة، فإذا دفع هذا الشخص مبلغا من المال إلى زيد وقال: صلي أنت بنفسك عن أبي ما فاته من صلاة كصلاتي سنة كاملة، فلا يجوز لزيد أن يعطي هذا المبلغ إلى عمرو ليصلي هذه الصلاة، وأما إذا كانت الإجارة مطلقة ومراد هذا الشخص هو إبراء ذمة والده، سواء صلى زيد عن أم عمرو، فيجوز لزيد أن يستأجر غيره كعمرو لهذه الصلاة، ولكن لا يجوز أن يستأجره بأقل من الأجرة في إجارة نفسه إلا إذا أتى ببعض العمل. فإذا آجر زيد نفسه لصلاة سنة بمبلغ 100 دينار وطلب من عمرو أن يصلي هذه الصلاة، فلا يجوز أن يعطيه 50 دينار ويأخذ هو 50 الباقية، فعلى زيد إما أن يعطيه جميع المبلغ وهو 100 دينار أو يصلي مقدارا ولو قليلا كـ5 أيام والباقي يصليها عمرو، وبأي مبلغ اتفقوا عليه. ودلت على هذا الحكم رواية محمد بن مسلم عن أحد الصادقين عليهما السلام عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه، قال عليه السلام: لا، إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا. وقد يسأل سائل: هل يجوز أن يؤتى بصلاة الاستئجار جماعة؟ الجواب: نعم، يجوز ذلك سواء إماما كان الأجير أو مأموما، ولكن يشترط في الإمام أي إمام الجماعة إذا كان أجيرا العلم باشتغال ذمة الميت المنوب عنه بالصلاة. فإذا كانت الصلاة احتياطية كانت الجماعة باطلة، فلو أن زيدا استأجر 5 أشخاص ليصلي كل واحد منهم سنة عن أبيه، فإذا كان والده تاركا للصلاة ولم يصلي فيجوز أن يتقدم أحدهم ويصير إماما ويصلي 4 مأمومين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج.
اللقاء.
متى اللقاء؟ نستطيع أن نعمل جميع الأعمال الصالحة بنية الانتظار الصحيح أو التمهيد للظهور، بل حتى الخبرة التي نكسبها من خلال أعمالنا الجائزة والمباحة فضلا عن المستحبة والواجبة، نستطيع أن نجعلها بعنوان التهيؤ للظهور. عسى أن يحتاجنا الإمام عليه السلام بخبرتنا هذه، فسيخرج الإمام عليه السلام بدولة كريمة، ودولة الإمام عليه السلام فيها السياسي وفيها العسكري والطبيب والمهندس والمدرس، وفيها النجار والحداد والصباغ والسائق وغيرها. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان، الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا وعزتنا المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مرة أخرى مع آية الفطرة، قوله تعالى في سورة الروم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد وجدت أن اللغويين يعرفون الفطرة فطرة الله أنها ما ركز الله جل وعلا من قوته في الإنسان على معرفة الإيمان، وهذا أيها الإخوة هو المشار إليه في قول الله عز وجل: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. والآن مع بعض المعاني: قل الذي فطركم أول مرة، أي الذي خلقكم أول مرة، فإن من قدر على البدء فهو على الإعادة أقدر.
لا إله إلا الله، لا
الله هو الله.
ويتكرر هذا المعنى على لسان الأنبياء، فنقرأ إخوتنا الأحبة في سورة هود على لسان هود قول الحق سبحانه وتعالى: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون، أي الذي خلقني. وفي سورة الزخرف على لسان إبراهيم عليه السلام حيث نقرأ: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فهذه الحقيقة أيها الإخوة جارية على لسان الأنبياء والأوصياء والأولياء. وكان حبيب النجار وهو أحد الصديقين قد أدلى بها أيضا، فذكرت له سورة ياسين المباركة هذا النص الشريف: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فهو الله تبارك وتعالى فطرنا، أي خلقنا وأبدعنا وأوجدنا ولم نكن شيئا مذكورا. وكان من لطفه عز وجل بنا أن أودع فينا الإيمان، وهو القائل عز من قائل: وهديناه النجدين، أي بينا له طريقي الخير والشر. وهو القائل تبارك اسمه وجلاله: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ذلك أن الله تعالى أبلغ حجته وبين أدلته وجعل السبيل واضحا. وقد أودع في الإنسان فطرته، فهو المخير أن يكون لله شاكرا أو يكون بنعمته وحقيقته كافرا.
الله 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 هو الله
هو الله
رب الوجود ولا معبود إلا هو، رب الوجود ولا معبود إلا هو،
رب غفور ودود نائل سجدت له الملائكة ترجوه وتخشى.
والآن أيها الإخوة الأعزاء نعود إلى الآية المباركة آية الفطرة، حيث يقول الباري جل وعلا في مستهلها: فأقم وجهك للدين حنيفا. قال المفسرون: المراد بإقامة الوجه للدين هو الإقبال عليه بالتوجه بقصر النظر عليه، بحيث لا يلتفت عنه يمينا ولا شمالا. وقوله عز شأنه حنيفا حال من كلمة وأقم.